صدى الأحداث. حياكم الله سمعنا الأكرم سمعنا صوت الشعب وإليكم برنامج صدى الأحداث. البداية بأهم المقالات للكاتبة أمة الملك الخاشب كتبت تحت عنوان اسمعوهم بعقولكم. إلى كل بني الإنسان وإلى بني الإسلام خاصة وجه دعوتي، لا يهمني أحزابكم أو مذاهبكم ولا جنسياتكم ولا ألويتكم، كلما يهمني أنكم لازلتم تحملون ولو ذرة من المشاعر الإنسانية والفطرة السليمة. وجه دعوتي اليوم لكل من يقرأها، وليتني أجد إجابة أو تفاعل، أو وجه دعوتي لكل من ذكرت وأطلب منهم أن يجربوها وإن لم يقتنعوا بها. دعوتي هي أني أتمنى منهم التجرد من كل ثقافتهم المكتسبة التي كونوها عن أي شخص في هذا العالم كان من كان. أتمنى أن يصفوا قلوبهم، ينظفوا عقولهم، يغمضوا عيونهم لدقائق وكأنهم لا يكرهون أحد في هذه الحياة، يستمعون بكل جوارحهم لخطابات قياداتنا ورموزنا مثل السيد عبد الملك والسيد حسن نصر الله، يمثلون على أنفسهم كأنهم لا يعرفونهم وكأنهم لأول مرة يستمعون لأصواتهم. ليست صعبة أبدا، هي مجرد لحظات وبعدها يعودون لما هم عليه من قناعات، لكن في هذه اللحظات ليتهم يفندون ويصنفون الخطابات مع نبرات الصوت، يحاولون قراءة النظرات وتحليل ملامح الوجه وتقاسيمه المختلفة، يستمعون لتحليل آيات القرآن الكريم وتفسيرها. من هؤلاء يشتمون منهم رائحة التحدي لليهود والأعداء، يحاولوا أن يستدركوا حجم المخاطر التي يحذر منها هؤلاء القادة ولو بالتمثيل، يفتح قلوبهم لآيات القرآن وهي تخاطبهم وتخاطب الأمم التي سبقتهم والتي ستليهم، يبحث في الخطابات عن أي كلمات تدعو للكراهية أو تخالف الفطرة أو تخالف الدين والمبادئ الإنسانية. هل سيجدوها؟ استمعوا لهم وكأنكم لا تعرفونهم. ما الذي ستجدوه وما الذي ستكتشفوه؟ المفروض أن تكون كل الأمة عونا لهم في هذه المعركة الخطيرة من تاريخ أمتنا، أمة الإسلامية التي يتكالب عليها أعداء الدين من كل مكان. جربوها بصدق وأخبروني ما النتيجة. لا شك أن فطرتكم السليمة ستهديكم إلى الحق. الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. همسة أخيرة، لا تظنوا أن الحديث عن الإمام علي أو عن عاشور الإمام الحسين يخص فقط مذهب معين من المسلمين ولا يخص الآخرين. لا تظنوا أن آيات القرآن تخاطب فئة معينة وأن الجهاد فقط كتب على السابقين وسقط عنا في هذا العصر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فكل شيء واضح وبين لمن أراد أن يفهم. جندوا أنفسكم لله قبل أن يجندكم العدو لخدمته، سواء شعرتم أم لم تشعروا. وتحت عنوان فلسفة وردة كتب الدكتور علي الصنعاني قائلا: طيب يا فلاسفة، سأفسر موقف السابق تجاه الإصلاح من منطلق ديدي. سأسرد لكم دليل من كتاب الله أولا ومن حياة المصطفى ثانيا. قبل أن أسرد أحب أن أقول لكم أني لست عالم دين ولا داعية، ولكن لي ثقافة دينية بسيطة أسعفتني إلى أن أقف هنا في خندق الحق ضد معسكر الباطل، والحمد لله. من هذه الثقافة الدينية المتواضعة أتمنى عليكم أن تستمعوا إلى وجهة نظري، ولو أطلت عليكم قليلا لن أزعجكم غدا بمنشور. كلما تحدثت في موضوع بطريقة سياسية يخرج لي البعض يقول أن ثقافته القرآنية هي من تجعله يتسامح مع الطرف الآخر إلى ما لا نهاية. من قال لكم أن الثقافة القرآنية توصي بالتسامح إلى ما لا نهاية؟ فلم أرى ذلك في كتاب الله، لم أسمح ذلك مع السيد كذلك، وكل ما شاهدته وسمعته منهما إقامة الحجة على الطرف الآخر. وقد أقمنا الحجة 5 سنوات، أليست كافية لرجوعه وهدايته بعد أن انكشفت مخططات التحالف للجميع وزال القناع عن وجه العدوان تماما؟ هاكم دلائلي. أولا من كتاب الله، لم يكن باب التسامح مفتوحا إلى ما لا نهاية من قبل رب السماوات والأرض مع كل الأمم السابقة، فقد شاهدنا ما حدث لقوم نوح ولوط وصالح وعاد وثمود و فقد أعطاهم الله فترة سماح لإقامة الحجة، لكنها كانت محدودة، قد تطول أو تقصر، لم تكن إلى ما لا نهاية. ثم يأتي بعدها فترة العقاب الرباني لمن لم يؤمن. سأسرد قصة نبي الله نوح كدليل، فقد قال سبحانه وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذا دليل أن الذي لا يؤمن بعد أن يرى كل تلك البينات لا يؤمن بعد ذلك. فهل آمن حزب الإصلاح أن ما حصل هو عدوان بعد 5 سنوات من القتل والدمار وانتهاك حرمات الشعب وانكشاف المخططات وظهور وجه العدوان القبيح؟ بالله عليكم كيف سيؤمن غدا؟ بل أكثر من ذلك، فهو لم يؤمن وقد اغتصب العدوى واغتصب العدوان شبابه، اغتال شيوخه، سجن ناشطيه، قتل عساكره ومزق أشلاء أسر أسراه. كيف بالله عليكم تتوقعون أنه سيؤمن غدا؟ الأمر مستحيل، ولذا يجب ألا نبتنس بما كانوا يفعلون. أن ما يحصل لهم اليوم هو بداية العقاب الرباني جزاء نكالا للذين لم يؤمنوا بعد كل تلك البينات. عندما ينزل العقاب الرباني ينبغي علينا ألا نعارض مشيئة الله ونحاول أن ننتشل من استحق العقاب من الخالق. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. فلا تدعوا أو تدعوا أنكم أشفق على الإصلاح من نوح على ولده فلذت كبده. انظروا ماذا أجابه الخالق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. جواب صارم واضح أن الذي يحيد عن الحق بعد إقامة الحجة ليس منا. لم يكتف الخالق بهذا الجواب عن نبيه، بل نهره وهو نبي وقال فلا تسألن ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هل نحن أفضل من نبي الله نوح لنخالف إرادة الله ويصفح عنا؟ استحق قوم نوح العقاب فكان الفرقة الغرق عقابهم. استحق قوم الزندان العقاب بعد كل هذه المدة لعدم إيمانهم بالحق واستمرارهم في خندق الباطل الأمريكي الصهيوني السعودي بعد أن أقيمت عليهم كل الحجج. استحقوا عقابا سماويا من نوع آخر، هو سحقهم على يد من شكروهم ووقفوا معهم ضد الحق ليكونوا عظة وعبرة. فلا يقول لي أن أحد أن الثقافة القرآنية تقول تسامحوا إلى ما لا نهاية، فهذا رد من كتاب الله. ثانيا من حياة المصطفى، يعلم الجميع أن قريش ظلت تحارب الدعوة الإسلامية بكل قوة حتى وفاة الرسول، وبعد وفاته فقد هجرت الرسول، عذبت أصحابه، ثم خاضت معارك متواصلة ضد الرسول وأصحابه وهو من أهلها، لم يسلم منها إلا أقل من 400 طوعا. وبإرادتهم الحرة عندما ضعفت قريش وكانت قريبة من السقوط عنوة في فتح مكة أسلمت كل قريش. إسلامها لم يكن عن قناعة وإلا لكانت أسلمت وهي في أوج قوتها، وإنما كان إسلامها هربا من هزيمة ماحقة كانت ستصيبها إن لم تفعل، لأنها كانت في أضعف حالاتها. هربت قريش من الهزيمة إلى الإسلام وأسلم معظم الطلقاء دون قناعة. فماذا أفاد إسلام الطلقاء؟ أليسوا سببا لما نحن فيه الآن من فرقة وتمزق وحروب وفتن من يومها إلى اليوم؟ ألم يشوهوا قيم الإسلام بأفعالهم المشبوهة والمنحرفة؟ أو ليسوا من هدم وحطم الإسلام من داخله؟ ما أشبه الإصلاح اليوم بطلقاء الأمس، فهم اليوم في أضعف حالاتهم، وإن عادوا ستكون عودتهم ليس في صالح الإسلام وأهله، لأنها عودة بغير قناعة وإنما لأغراض أخرى. لقد قبل الرسول إسلام الطلقاء وعاملهم أحسن معاملة، منحهم هم المحفزات الغنائم، فهل أفاد كل ذلك معهم؟ أبدا لا. ألا ينبغي علينا أن نأخذ من هذا الدرس العظات والعبر، أن نكون على حذر من كل من ينضم إلينا وهو في أضعف حالاته، أن ندرك أن انضمامه سيكون خطرا علينا لأن انضمامه دون قناعة. هل علينا أن نكرر درسا قد أراه لنا رسولنا عمليا لكي نستفيد منه، نكون في أعلى درجات الحيطة والحذر منه؟ وفي الأخير قولوا للأنصار ولكل من يعارض فكرتي صدقوني، لن يؤمن لكم إلا من قد آمنوا من قومكم اليوم، لكنكم ستجدون غدا مؤمنين صادقين من أقوام أخرى سيكونوا معكم، أما من قومكم فلا فائدة. وإن آمن البعض منهم فهو إيمان الطلقاء ليس غيره. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل أكبر عملية أسر استهدفت مرتزقة السعودية. نشرت صحيفة ميدل إيست آي قصة أحد المجندين المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف العدوان السعودي الأمريكي، وذلك بعد نجاته من الأسر في العملية البطولية التي قام بها أبطال الجيش واللجان في مديرية كتاف. نقلت الصحيفة عن الناجي تفاصيل وأسرار خطيرة حول تعامل القوات السعودية مع المرتزقة، فضلا عن عملية تجنيدهم والمناطق التي جاءوا منها. ولأهمية اللقاءات التي نشرتها الصحيفة البريطانية يعيد نشرها وأشارت إلى أنه مع مرور سنوات من الحرب في اليمن شعر أنيس أنه ليس لديه خيار سوى أن يصبح مرتزقا ينضم إلى لواء يقاتل الجيش واللجان الشعبية. أغلق مصنع البلاستيك في مدينة تعز حيث كان يعمل، أصبح بدون دخل، أخذت زوجته أو ابنته وتركته بقرار صارم. يضيف أنيس للصحيفة شريطة أن يذكر كلامه تحت اسم مستعار لأنه يخشى على سلامته. لقد قلت إن بإمكاني تزويد الأسرة باحتياجاتها الأساسية. انضم أنيس مع العشرات من المقاتلين من قريته في أكتوبر 2018 إلى لواء الفتح، وهي قوة قتالية مدعومة من مملكة الإرهاب السعودية. تأسست عام 2016 وتتألف بالكامل من مرتزقة يمنيين، مقرها مدينة نجران الحدودية السعودية. تمكن أنيس من إرسال مبالغ إلى أسرته كل شهر، واستمر في القتال حتى شهر إبريل عندما عاد إلى المنزل في زيارة. في شهر مايو عاد أنيس إلى الحدود السعودية اليمنية مرة أخرى، كان يشعر حينها أنه قد لا يعود. يقول المقاتل الناجي من كتاب أنيس: أنا ألعن نفسي كل يوم لأني انضممت إلى القتال مع السعودية للدفاع عن حدودها. يشير أنيس إلى أن السعودية ترسلهم إلى المحارق بينما يبقى جنودها بعيدون عن المعركة قائلا: كنت أشعر أنه ربما كانت هذه زيارة الأخيرة إلى قريتي، كانت المعارك أكثر شدة والسعوديون يرسلوننا إلى الخطوط الأمامية وهم بعيدون عن المعارك. بعد 4 أشهر وبعد أيام من تصريحه، وضعت المملكة السعودية أكثر من 1000 من المرتزقة من أمثاله في موضع هش في المناطق الحدودية حيث حاصرهم الجيش واللجان الشعبية لمدة 4 أيام. يروي أنيس كيف تم الزج بهم في معركة لا أفق لها في وادي جبارة بمديرية كتاف بصعدة قائلا: إن قادة لواء الفتح دعوا المقاتلين إلى التقدم في هذا الوادي الذي يخضع لسيطرة قوات صنعاء، وأن قوات صنعاء تتمركز أيضا خلفهم في نجران. يقول أنيس إن القادة أصروا على أن يواصل المرتزقة تقدمهم متعهدين بأن يتبعهم المقاتلون السلفيون من الخلف ويحمونهم. وقعوا في الفخ، وبحسب أنيس تقدم أكثر من 1000 مرتزق يمني إلى الوادي الذي كان فارغا عند وصولهم، تقدموا 1.5 كيلو ولم يكونوا يلحظون أي تواجد للجيش واللجان الشعبية في الأفق. فجأة بدأ الجيش واللجان الشعبية بمهاجمتنا من الجبال. يقول أنيس ويضيف: لقد حاولنا الانسحاب لكن لم يكن هناك مقاتلون سلفيون يدعموننا، لم يكن سوى قوات صنعاء يحاصروننا من كل اتجاه. بدأ الحصار يوم الاثنين، استمر حتى يوم الخميس دون أي تدخل من السعودية أو السلفيين. في نهاية المطاف تمكن بعض المقاتلين من فك الحصار من الخلف والهروب. يروي أنيس هذا الحدث فيقول: كنا على وشك الموت من الجوع، لقد نفد الطعام، السعوديون والسلفيون لم يكسروا الحصار المفروض علينا، لذلك قاتلنا واستطعنا النفاد بأنفسنا نحو نجران. لم يهرب سوى القليل منهم، أقل من 100 فرد بمن فيهم أنا، بينما قتل أو أسر أكثر من 1000 فرد. عرض بعض المؤيدين لهادي على حسابات الفيسبوك والمواقع روايات مماثلة عن المعركة، أشارت جميعها إلى أن الجيش واللجان حاصروا المقاتلين لمدة 3 أيام وتمكنوا من أسر معظم المقاتلين. وفقا لهذا التقرير فإن حوالي 800 مقاتل من تعز و600 من إب و300 من الجوف و200 مقاتل من محافظة ذمار تم أسرهم في الكتاف، ثم تم نقل الأسرى إلى سجون مختلفة. أحمد عائض يكتب تحت عنوان مذبحة الإماراتيين. دكت القوة الصاروخية اليمنية يوم 4 سبتمبر 2015 معسكر اللواء 107 مشافي صافر في مارب. بمعسكر اللواء 107 حصدت 86 جنديا وضابطا وجنرالا إماراتيا، عشرات الجرحى، 18 جندي وضابط سعودي، 5 جنود وضابطين بحرينيين، إضافة لأربعين مرتزق يمني. يوم لن ينساه بن زايد والغزاة تشكى صافر. سنختم الحلقة بفيديو إن شاء الله للسيد هاشم الحيدري.
هل التكليف فقط أن نقول لعن الله أمة قتلت الحسين؟ هل التكليف فقط نلقلق باللسان لعن الله أمة ظلمت الحسين؟ هل التكليف فقط نذهب إلى الحرم الحسيني ونقول لعن الله أمة سكتت عن نصرة الحسين؟ التكليف اليوم في زمن حسين آخر وساحة كربلاء أخرى ويوم عاشوراء آخر، أن التاريخ سوف يدون اليوم، سوف يدون ويسجل من في هذا العالم سكت، من في هذا العالم داهاً سيسجل التاريخ كل صوت أخرس وكل قلم كسر وكل قلب عمي وكل عمامة سقطت وكل سياسي فضح، وسيسجل التاريخ أيضاً كل صوت نطق وكل قلم كذب وكل قلب وعى وكل عمامة نصرت وكل سياسي نجح. امتحان اليمن يقارب امتحان كربلاء، ولهذا من كربلاء إلى اليمن، من كربلاء إلى صعدة، تشابه في التكليف، في العاطفة، في الموقف، في الدعاء، في الصوت، في الحضور، في التعاطف. جماعة مظلومة محاصرة مضطهدة، منع عنها الماء والغذاء في وسط أمة من ساهم في قتل هذه الجماعة الصالحة يلعن اليوم، من يساهم في ظلمها يلعن، بل من يسكت يلعن. لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. النجاح بالامتحان ليس فقط صلاة نؤديها أو شهر نصومه أو كعبة نقصدها، النجاح هو موقف وعقيدة وصوت وصرخة وقلم وسلاح ودم ومال وولد من أجل دين الله، من أجل المسلمين والمستضعفين. إن مظلومية شعب اليمن ليست ضعفا ولا استكانة، شعب اليمن جمع بين المظلومية وبين الاقتدار، جمع بين المظلومية وبين الثبات، جمع بين المظلومية وكتم الغيظ والتحمل وعدم الشكوى إلا إلى الله سبحانه وتعالى. العدوان على اليمن أسقط كثير من الأقنعة، ونقف هنا اليوم، إننا نقف هنا اليوم لنطلق صرخة وقصيدة وكلمة وشعار لكي لا نكون من الساكتين ولا مع القاعدين ولا مع المثبطين. وكما قال الحبيب الأمين العام السيد حسن نصر الله البارحة بالأمس، إنني أخجل. تصور السيد نصر الله صاحب السجل الأسطوري الجهادي يقول: أنا أخجل أني بعيد عن اليمن، أريد أن أذهب إلى اليمن، بودي أن أحضر إلى اليمن، أقاتل تحت راية القائد العزيز الشجاع. هكذا يقول الكبار، هكذا يتعاطف. لم تمنع لبنانية نصر الله من التعاطف مع مظلومية وشجاعة السيد عبد الملك الحوثي. وهكذا نحن اليوم من كربلاء العالمية، من كربلاء الأمة، من كربلاء الحسين، نوصل هذا الصوت ونقول: نحن نخجل أننا نقف فقط هنا. وإذا دعانا التكليف الشرعي أو الظروف أو الفرصة أن نحضر إلى اليمن، سوف نحضر، وسوف تحضر المقاومة الإسلامية كما حضرت في سامراء وبيجي وجرف النصر وسوريا ولبنان وجنوب لبنان وإيران ونيجيريا، سنحضر في اليمن.
كم نشعر بالفخر ونحن نستمع لأمثال هؤلاء، فعلا هم سادة المجاهدين. السيد هاشم الحيدري أوضح لكل شيعة العالم أن البكاء على الإمام الحسين دون تحرج جاد نحو الجهاد لا يجدي. دعا لنصرة اليمنيين المجاهدين في وجه الطغيان الأمريكي الصهيوني السعودي، وأكد أن في اليمن تكررت مظلومية كربلاء. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى نهاية برنامجكم صدى الأحداث. تقبلوا تحية الإعداد أمة الملك الخاشب، وهي لكم مني قراءة وتعليقا محمد يحيى. إلى اللقاء. صدى الأحداث.